بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل ما بدأناه في وقفات مع سورة الأعراف. كنا توقفنا عند الآية العاشرة عند قوله سبحانه وتعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون. تكلمنا في المرة الماضية عن ماذا أو كيف يتعامل الناس مع الرسل، ثم أخبرنا الله عز وجل أن قليلا منهم ما يتذكرون، ثم أخبرنا الله عز وجل أن كثيرا من القرى أهلكهم الله عز وجل لأنهم لم يتذكروا ولم يستجيبوا للرسل، ثم أخبرنا الله عز وجل في انتقال إلى مشهد في الآخرة، مشهد في السؤال: فنسألنا الذين أرسل إليهم، ثم الله جل يقص عليهم بعلم، ثم الوزن يومئذ الحق، ثم أخبرنا الله عز وجل في انقسام الناس إلى فريقين على حسب الموازين، على حسب الموازين الشرعية ليست على حسب موازين الناس. يعني الناس تنقسم، يعني لما تيجي تقسم الناس ممكن في الدنيا تقسم الناس إلى غني أو فقير، إلى متعلم أو أمي، إلى وظيفة معينة موظف أو غير موظف، ممكن في تقسيمات مختلفة للناس، لكن التقسيمات في الآخرة من خفت موازينه هؤلاء في قسم، ومن ثقلت موازينه أسأل الله أن أكون وإياكم منهم. فمن ثقلت موازينه، ثم أخبرنا الله من خفت موازينه، ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون. تكلم المفسرون في علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، هل الواو واو عطف تعطف على معنى معين، ولا بتعطف جملة على جملة، أو واو استئناف، في واو اسمها واو استئناف بتبتدئ معنى جديد أصلا. قال بعضهم في علاقة هذه الآية بالآيات السابقة أن من أسباب غرور الناس وسقوطهم، من أسباب غرور الناس وسقوطهم في الابتلاء وفي الامتحان، أن الله عز وجل مكن لهم في أسباب الدنيا. يعني من أسباب الناس، كثير من الناس لا يشكر ولا يتذكر، وأنه يسقط في ابتلاء إجابة الرسل وكيف يتعامل مع الآيات، زي ما قلنا أن ده من محاور سورة الأعراف. كثير من الناس بيسقط لماذا؟ بسبب أنه مفتون بفتنة التمكين في الدنيا. الله جل مكن له في الأرض، مكن له، جعله القدرة على التحكم في أسباب الأرض. سنتكلم في معنى التمكين، إحنا الآن نتكلم في العلاقة بين هذه الآية والآيات السابقة. فقال بعضهم إن هذه إشارة لأن كثير من الفطر التي انحرفت عن منهج الله سبحانه وتعالى كانت بسبب هذه الدنيا، بسبب هذه النعمة، بدلا من أن يشكروا هذه النعمة كانت هذه النعمة وكان هذا التمكين فتنة لهم. فقال بعض المفسرين علاقة الآيات كما أن الله عز وجل أنذرهم وهددهم فكذلك يذكر لهم النعم، فهكذا القرآن مثاني يأتي بالترغيب وبالترهيب. فأخبرهم الله عز وجل أنه كما أنه أهلك الأمم، بعض الأمم السابقة، فكذلك أنعم علينا ومكن لنا في الأرض وأعطانا من النعيم سبحانه وتعالى. وخاصة بعض المفسرين لو قال أن الخطاب في هذه الآية كان خاص لقريش، ولقد مكناكم في الأرض، وأن المعني بكلمة الأرض هي مكة، وإن ده خطاب خاص لقريش ومكة، فقال المفسرون قالوا كما أن الله عز وجل هدد وأنذر أهل مكة بهلاك الأمم السابقة، كذلك ذكرهم بنعمة التمكين في الأرض التي فيها البيت، وكيف أن الله جل جعل هذه الأرض يجبى إليها ثمرات كل شيء، وهي أصلا أرض غير صالحة للزراعة، كيف أن الله جل سهل لهم مجيء الرزق إليهم بدون تعب، وكيف أن الله جل أجبر كونا القوافل في سيرها أن تتجه إلى مكة. فبعض المفسرين قال إن علاقة الآية بالآيات السابقة أن ده سبب من أسباب، من أهم أسباب الفتنة هو التمكن في الدنيا. وقال بعضهم أن ده تنويع بين الترغيب والترهيب، وكما أن الله جل ذكر الترهيب ها هنا يذكر النعم على أهل الإيمان. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معاش. قيل التمكين في الأرض ليس فقط إن كتمكين الله عز وجل ذي القرنين إن مكننا له في الأرض. قال بعض المفسرين ده تمكين مختلف عن ده، إن هناك التمكين تسخير وإعطاء لذي القرنين قوة حقيقية يتحكم فيها في هذه الأسباب. أما التمكين هنا أن الله تعالى أعطى للإنسان الآلات والأدوات التي لو استطاع أن يستعملها حقا لوصل إلى التمكين في الأرض، بمعنى أن ربنا سبحانه وتعالى خلق عقل الإنسان قادر على الوصول بكثرة التجارب والتعاون والتشاور، عقل الإنسان قادر على أن يوفق إلى السيطرة على الأرض، والله عز وجل جعل هذه الأرض أيضا قابلة لأن الإنسان يمكن فيها. ليه؟ الله عز وجل جعل هذه الأرض قائمة على أسباب ثابتة. الله عز وجل جعل من سنته سبحانه وتعالى أن السنن ربنا في الكون ثابتة لا تتغير. يعني الحديد مثلا بينصهر عن درجة حرارة معينة، الماء بيتبخر عن درجة حرارة معينة، خواص معينة للرياح، خواص معينة للماء، خواص معينة للأرض للصخور، هذه السنن ثابتة. فإذا اكتشفها الإنسان وفكر كيف يتعامل معها وكيف يستغل الرياح، كيف يستغل الأنهار، وكيف يستغل دوران الشمس وتقلب الليل والنهار، إذا استطاع الإنسان استغلال هذه السنن الثابتة هو يمكن له في الأرض، وكأن هذه النعم كلها سخرت له. هذا التمكين يجعل الإنسان بعد فترة يظن أنه لا يحتاج إلى إله. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. حينما يأتيه رزقه ويطمئن به وتطمئن عيشته ويشعر بالتمكين، في هذه اللحظات غالبا ما يتكلم الإنسان المتكبر الجاحد أنه لا يحتاج إليه، لا خلاص أنا مش محتاج ربنا في حاجة، أنا عرفت أسيطر على الأرض، وظن أهلها أنهم قادرون عليه. وهكذا الملاحدة اليوم يظنون أنهم باكتشافهم الأسباب التي وضعها ربنا سبحانه وتعالى، هذه الأسباب لم تأتي عبثا، من الذي ضبط هذا الكون؟ ذلك ما يقولوا أن أهل العلم يقولوا أن من أدلة وجود الله بل من أدلة علم الله وقدرته سبحانه وتعالى المعيار والضبط الدقيق للكون، المعيار والضبط الدقيق للكون اللي بيسموه الفاين تيونينج، ان ازاي كل حاجة معمولة بدقة غير متناهية، دقة رهيبة، دقة يعني مهما حاول الانسان ان يستكشف هذه الدقة ارقام صغيرة جدا 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 لو تغيرت لفسد الكون. بل حتى بعض غير المؤمنين وأظنه ولا أدري ألف كتاب اسمه مجرد ست أرقام، اسمه just six numbers، مجرد ست أرقام، وبيكلم إزاي إن الكون فيه أرقام، هذا مجرد رقم واحد من بعد يعني من الفصلة من ست أرقام لو تغير الكون يفسد، وقال إن هذا الكون قائم على معايير دقيقة جدا. ثم هذا يعني الشخص العجيب يسأل في آخر الكتاب من الذي ضبط هذا المعيار، ثم ظل يبحث ولم يهتدي إلى أنه الله سبحانه وتعالى. أمر عجيب فعلا إن هم يكتشفوا هذه الأسباب ثم يظنون أن هم لم يفعلوا هذه الأسباب، مش هم اللي ضبطوا الكون، هم يكتشفون فقط، ثم بعد ذلك يقولون نحن لا نحتاج إلى إله. فهذا التمكين في الأرض من أهم أسباب فتنة الناس عن الدين، إن كل ما الإنسان بيزداد تمكين في الأرض كل ما الإنسان بيزداد الطاغية الجاحد الذي لا يذكر نعم ذلك من المعاني المتكررة كثيرا جدا في سورة الأعراف، الشكر من المعاني المتكررة. احنا قلنا واحنا ماشيين مع بعض كده هنحاول نستخلص المحاور الأساسية اللي بتتكرر معانا، قلنا ان من اكثر الكلمات اللي ذكرت في سورة الأعراف ايه قبل كده؟ النوم اكثر كلمة ذكرت ايه؟ آيات. قلنا الآيات ان كلمة آيات اكثر سورة تكررت فيها سورة الأعراف، خلاص. والتعامل الخاص مع الآيات، كذبوا بآياتنا ظلموا بآياتنا، التعامل الخاص مع الآيات. ما تغشش ما ترجعش لل طيب. فأيضا من المعاني التي تكررت في السورة قضية الشكر، حتى الشيطان سيخبر بذلك انه سيبحث عن قضية الشكر. فهذا التمكين المفروض أن يقابله شكر أنها نعمة من عند الله، لا يقابله جحود، فيقول الجاحد أنا لا أحتاج إلى إله. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. الله جل هو الذي قدر هذه الأرزاق، هذه الأرزاق لم تأتي عبثا. الله جل خلق المعدة تحتاج إلى أنواع معينة من الطعام من البروتينات والدهون والكربوهيدرات، الله جل جعل هذه الأشياء موجودة في الطبيعة، وإلا من الذي جعل هذه الأشياء متناسبة مع المعدة؟ كممكن أن كل الحاجات اللي موجودة في المعدة، كل الطعام اللي موجود في الكون المعدة لا تستطيع أن تهضمه، فلن يستفيد منه الإنسان. تخيل لو كل الأطعمة الموجودة في الكون مكونة مثلا ناشئة من الصخور مثلا والإسمنت والحديد لا يستطيع أن يطعمها الإنسان. من الذي جعل هذه المعدة تستطيع أن تأكل هذا الطعام؟ من الذي جعل هذه الأرض الطينية السوداء تخرج هذه الألوان من الأطعمة؟ من الذي قدر هذه المعايش؟ من الذي قدر دورة المياه في الأرض حتى لا ينفد وأن الإنسان يحتاج إلى الماء؟ من الذي قدر كل هذا؟ سبحانه وتعالى. فالذي مكن لكم وجعلكم فيها معايش، لكن للأسف كما ختمت هذه الآية قليلا ما تشكرون. أن شكر هذه النعم قليل، لأن الإنسان مع طول النعمة وأيضا طول فترة الاختبار ينسى الإنسان، وده أمر مهم جدا. إن أحيانا الإنسان لما بيقعد فترة طويلة في الامتحان يعني بدون محاسبة، يعني هو قاعد في لجنة الامتحان لكن بدون محاسبة ينسى. يعني تخيل مثلا لو واحد دخل كلية وقالوا له الامتحان بتاعك مش بعد كل ترم ولا اخر كل سنة، امتحانك بعد ما تخلص الاربع سنين نعمل لك امتحان. ده بيسهل عليه عملية النسيان، انه بعيش ايه بتضحكوا ليه عجبكم النظام. طبعا لو كده انت هتعيش 3 سنين و11 شهر براحتك، وتيجي اخر شهر تدور على الايه، على الورق بتاعك. فطول فترة الامتحان، دول فترة الامتحان بدون محاسبة، بقى الإنسان ينسى يقول لك طب ما خلاص بقى. فكذلك الدنيا، إن الامتحان مؤجل، المحاسبة مؤجلة، لكن أنت الآن في فترة الامتحان طول الفترة بدون، يعدي على الإنسان فترة طويلة بدون بلاء، بدون عقوبة. هذه الأشياء بتجعل الإنسان ينسى ويصل إلى مرحلة من الاسترخاء والاستدراج والعياذ بالله. فقال ربنا سبحانه وتعالى قليلا ما تشكرون. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى ليخبرنا بنعمة أخرى ونعمة أهم وأعلى، وهي نعمة الإيجاد أصلا. يعني إذا كانت هذه نعمة، النعمة الإنسان بيأكل ويطعم في الدنيا، من الذي أوجدكم؟ ولقد خلقناكم ثم صورناكم. خلقكم الله عز وجل وأوجدكم بعد أن لم يكن الإنسان شيئا مذكورا، ثم هو خلقكم سبحانه وتعالى ثم صورناكم. ونعمة التصوير ثم دي أحيانا بيسموها التراخي الرتبي، يعني نعمة أعلى كمان، بنلتقي في رتبة أعلى. يعني ثم مش بس أحيانا بتفيد العطف، لا، أحيانا ثم بتفيد التراخي الرتبي. يعني إيه كلمة التراخي الرتبي دي؟ يعني إن ما يذكر بعد ثم أعلى مرتبة مما قبل ثم. ممكن يكون أعلى في النعمة أو ممكن يكون أعلى في الجحود، زي ما في أول الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فرق في الرتبة رهيب بين الخلق والإيجاد، ثم يكفرون النعمة، كيف نزلوا وانحطوا إلى هذه المرتبة؟ فالترخي الرتبة ده إما للعلو أو إما إلى السفول على حسب السياق. فإنه لقد خلقناكم ثم صورناكم، إن طبعا في مخلوقات كثيرة لكن ليست كهيئة الإنسان الذي كرمه الله جل وشرفه الله عز وجل. لم يخلق الله جل الإنسان يزحف على بطنه، ولم يخلق الله جل الإنسان إذا أراد أن يطعم يضع فمه في الأرض، ولكن الله جل كرم هذا الإنسان وجعله منتصب القامة، ثم جعله لا يسجد إلا له سبحانه وتعالى، كرم هذا الإنسان. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هذه الآية فيها إشكال طويل بين المفسرين، أنا حاول أذكره مقتضب عشان أنا عارف إن أنتم أغلبكم عايز يقرأ في التفسير، ويعني عايز يروح ينهمك في التفسير، فبقول له غالبا إن في بعض الحاجات هتقابله. هنا في إشكالية، بيقولوا لو قلنا إن كلمة ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، إزاي ربنا يخاطب البشر يقول خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم؟ هو إحنا خلقنا الأول وصورنا وبعد كده ربنا قال للملائكة اسجدوا لآدم، ولا ربنا قال للملائكة اسجدوا لآدم الأول وبعد كده بعد فترة من الزمن ربنا خلقنا وصورنا؟ إيه اللي حصل في الزمان، ترتيب الزمان إيه اللي حصل؟ ربنا خلق آدم وبعدين قال الملائكة تسجد لآدم، أمر الملائكة بسجود لآدم، ثم خلقنا وصورنا سبحانه وتعالى. فقالوا إن ثم دي لو بتفيد العطف الزمني يبقى هنا في إشكالية. فحاولوا، هنا احنا دايما قلنا إن التفسير إنك بتلتقط إشكالية ثم يختلفوا في الحل، يبدعوا في إيجاد الحلول. قال بعضهم إن خلقناكم وصورناكم هذا خطاب المقصود به آدم ثم خطب بالجمع تكريما له، مش المقصود به بقية البشر، وأن بقية البشر يدخلنا فيه تبعا، إنما الخطاب في الأصالة لآدم. فكأن معنى الآية ولقد خلق الله عز وجل آدم ثم صوره ثم قال يا ملائكة اسجدوا له. طب ليه جه الخطاب بالجمع تكريما لآدم؟ وقال بعضهم لا، المقصود هنا بالخلق والتصوير إيجاد الذرية في صلب أبينا آدم، وأننا قدر الله عز وجل بداية خلق كل إنسان ووضع أصل هذه المادة في صلب أبينا آدم، فخلقناكم ثم صورناكم، وهذا حدث مع بداية الخلق، ثم قال للملائكة اسجدوا لآدم. فهنا الترتيب الزمني متسق. وقالوا طب ايه الدليل على ده؟ ما الدليل على هذا؟ قالوا الدليل حديث ان الله جل مسح على ظهر ادم فاخرج كل الذريه من ظهر ادم، فده دليل ان اصل الماده موجود. وبعض الابحاث اللي اتعملت في الاعجاز العلمي في قضيه الدي ان ايه تثبت، وبيختاروا القول ده اللي بيتكلموا في الاعجاز العلمي، وان قضيه ان اصل الانسان الماده بتاعته اللي هي مادة الدي ان ايه ان هي اللي بيتم توارثها من لدن ادم عليه السلام. فده قول تاني ان الموضوع ملوش علاقة اصلا بالترتيب الزمني، وان كلمة ثم اي ان الله قد خلقكم هذه نعمة، ثم صورناكم هذه نعمة اعلى، ثم قلنا للملائكة هذه نعمة اعلى واعلى. القضية مش في ترتيب زمني، القضية في ترتيب رتب النعم. القضية في ترتيب ايه؟ رتب النعم. لان ممكن انسان يخلق ثم يصور ثم لا يكرم، فقالوا التكريم بإسجاد الملائكة لآدم هذه أعلى نعمة أخذها الإنسان. طيب لو قلنا إن فعلا هذه أعلى نعمة أخذها الإنسان، فالعلماء يتكلموا ما سبب، ما هي النعمة الخاصة بأبينا آدم التي استوجبت إسجاد الملائكة له؟ تاني، ما هي النعمة أو الفضيلة التي حازها أو أعطاها الله عز وجل لآدم جعلت الملائكة يسجدون له؟ إيه هي النعمة دي؟ يعني إيه الفضيلة اللي عن سيدنا آدم خلت الملائكة يسجدون له؟ إيه؟ العلم. إيه تاني؟ قبل العلم ما كانش لسه عبد. نفخ الروح أنها من عند الله سبحانه وتعالى، لأن في آيات فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له سجدين، فقالوا السجود هنا مترتب على نفخ الروح. سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة الإسجاد بعد قصة التعليم، من كانوا العلماء اختلفوا هل التعليم حصل الأول وبعدين السجود، ولا السجود حصل الأول وبعدين التعليم، في خلاف من أهل العلم. سورة البقرة، فمجموع القولين الشاهد إن مجموع القولين نفخ الروح والعلم. نفخ الروح أي أنها روح من عند الله عز وجل، وأن آدم ليس مجرد طين، إنما فيه شيء روح من الملك سبحانه وتعالى. هذه الروح هي التي ترفع الإنسان. فإذا كانت هذه النعمة، نعمة نفخ الروح، الروح هي أغلى نعمة عند الإنسان، كيف يعرض الإنسان عنها ويلتصق بالأرض؟ كيف يختار الدنيا ويترك الطاعة؟ كيف يختار ما جاء من عند الله والوحي ويختار المناهج الأرضية؟ هو يكفر بأعظم نعمة. فإذا اختار الإنسان الأرض ولصق إلى الأرض وأخلد إلى الأرض كما معنا في آخر سورة الأعراف آتيناه آياتنا لكنه أخلد إلى الأرض، هو يكفر ويجحد بأعظم نعمة أعطاها الله عز وجل للإنسان، نعمة نفخ الروح من عند الله سبحانه وتعالى. والنعمة الأخرى نعمة العلم، الذي لا يتعلم ولا سيما الوحي هو يجحد أعظم نعمة، نعمة أن الإنسان قابل للتعلم، الإنسان قابل أنه يتعلم، هذه نعمة وفضيلة أعطاها الله للإنسان. يبقى تكلمنا على الإشكال اللي ثم، وتكلمنا إزاي العلماء حاولوا يحلوا هذه الإشكالية. ثم قلنا لملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من السجدين. معلش احنا نحاول نتكلم بسرعة بيقابلنا إشكاليات، بنحاول نذكر آراء المفسرين في حلها. فسجدوا إلا إبليس لم يكن من السجدين. فين الإشكال اللي هنا في الآية دي؟ فين الإشكال يا أستاذ أنت اللي نايم هناك؟ إن ربنا بيقول ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فربنا بيقول فسجدوا، الواو دي يا جماعة بتعود على مين؟ على الملائكة. فسجدوا يعني لو شلنا واو الجماعة الضمير ده وحبينا نحط الاسم الظاهر هنقول فسجد الملائكة، ربنا بيقول فسجدوا إلا إبليس لم يكن من السجدين. ازاي نحيي الاشكال ده؟ الشيخ باسل هو بيقول ابليس مش ملك اصلا. طب لما هو ابليس مش ملك اصلا ازاي يجي بعد الاستثناء؟ ايه؟ ايوه لو قلنا ان ابليس مش ملك ازاي جه بعد الاستثناء. مش المفروض ان ما بعد الاستثناء من جنس ما قبل الاستثناء؟ يعني انا لما اقول مثلا اكلت الخروف الا الزراعه، المفروض ان الزراعه ده من جنس ده معايا. او مثلا ضربت الطلاب، انت ليه يا شيخ كل امثلتك عنيفه جدا؟ ضربت الطلاب مثلا الا طالب، من جنس ده صح؟ يبقى ده اسمه استثناء. طب ازاي ابليس، لو قلنا ان ابليس مش من الملائكه، ازاي ابليس يجي على الاستثناء؟ يبقى دي اشكاليه. تعالوا نشوف العلماء حلوها ازاي. خلاص دي اشكاليه. بعض العلماء ومش عايزك تستغرب قال ابليس من الملائكه عشان ما تتصدمش بس لما تيجي تقرا في التفسير. وهنا بيقابلنا اشكاليه ان بعض الناس لما بيقابل الاقوال اللي زي دي بيفزع، وزي ما يكون مثلا كان بيطوف حوالين مكان غلط، يعني زي ما يكون في اصل ان الدين هدن، وهو الموضوع بسيط عادي. هو يعني انت ضرك ايه الوقت ما عرفت ان ابليس بعض العلماء قال ان هو كان ملائكه ثم فسق عن امر ربه فرضاه الله جل وعلا؟ يعني ايه اللي عمل لك مشكله؟ يعني ايه اللي ممكن يعمل ازمه نفسيه في حاجه زي كده؟ فاحيانا بعض الناس بيسمع بعض الاقوال فيصدم. انا عايز اقول لك ان الصدمه الاكبر ان بعض الناس نسب القول ده لجمهور المفسرين، وده اختيار كتير من ائمه التفسير زي الامام الطبري واظن ابن عطيه وغيرهم من المفسرين، وان كان في ظني ليس هذا هو الراجح، والله اعلى واعلم، يعني في ادله تانية اقوى. طيب اللي قالوا ابليس من الملائكه لازم يحلوا اشكاليه، اللي قالوا ابليس من الملائكه لازم يحلوا اشكاليه، واللي قالوا ابليس ليس من الملائكه لازم يحلوا اشكاليه الاستثناء. يبقى كل واحد هنا هيختار قول لازم يبقى مضطرد مع نفسه، ما يختارش قول. و انت هتزعل تمشي ولا ايه؟ خلاص يا عم ابليس مش الملائكه، استعيذ بالله اشتغل جيم وخلاص، الموضوع ابسط من كده. اللي هيختار ان ابليس من الملائكه لازم هيقابله ايه مشكله صريحه في القران، اللي هي ايه؟ الله يفتح عليه، ايه الكهف، هي دي اصرح ايه في القران، الا ابليس كان من الجن ففسق. الزياده دي مش موجوده غير في ايه الكهف، كان من الجن، فبتؤكد ان كينونة من الجن. فالتاني قالوا ما احنا اللي خلانا نقول ان الملائكه ان الامر صدر للملائكه، فيا اما يؤولوا صدور الامر للملائكه ان ابليس ما كانش معاهم لكن تلقى الامر فقط، او يؤولوا كلمه كان من الجن. اللي قال ان ابليس ملائكه قال الجن هنا معناه كله مستتر عن العين، كله مستتر عن العين يسمى جن، مش المقصود به الجن اللي هم الجن الشياطين، لا كله مستتر عن العين يسمى جن. والدليل جابوا الكلام ده منين؟ قول ربنا سبحانه وتعالى وجعلوا بينه وبين الجنات نسبا، سوره الصفات. كثير من السلف قال الجن هنا الملائكه، لان يعني فعلا قريش كانت تقول ملائكه بنات الله تعالى الله عما يقول. طب ردوا ازاي على حديث صحيح مسلم ان الله جل خلق الملائكه من نور، وخلق الشياطين او الجن من مادي جن من نار، وخلق ادم مما وصف لكم اللي هو من الطين؟ يعني قالوا ان ده فرع من الملائكه اللي هو الجن، فزي فصيل او قبيله من الملائكه اللي هي الجن، كان عندها قضيه الاختيار زي ابليس. لكن الملائكه عامه بعضهم قال لا ده كان من الملائكه فعلا، لكنه لما عصى طرده الله عز وجل ويفعل الله جل ما شاء. خلاص. القول الثاني ان ابليس ليس من الملائكه، وان هو رفعه الله جل معه ولكنه ليس منهم، رفعه لعبادته، وان ابليس مخلوق من نار كما هو في الصحيح صحيح مسلم، مخلوق من مارج من النار، وقال ربنا كان من الجن ففسق عن امر ربه. وان ابليس له حريه الاختيار في القرار، ليس كالملائكه لا يعصون الله ما امرهم. الابليس زي ادم انه اعطاه الله عز وجل احد معاني الامانه القدره على اختيار الخير او الشر، فالهمها فجورها وتقواها، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. ان الانسان اما شاكرا واما كفورا، هذا الاختيار وهذه الامانه التي كانت للبشر ايضا كانت عند ابليس، ولكن ابليس اختار المعصيه والعياذ بالله، فمسخ وطبع على قلبه زي ما نتكلم على كلمه انك من الصاغرين وكلام العلماء معاه. ما حدث لابليس حينما قال الله له انك من الصاغرين. فاللي قالوا ابليس من الجن، وده انا شايف انه ده اختيار امام ابن كثير وكثير من ائمه السنه المتاخرين، وده اوفق والله اعلى واعلم. يعني قالوا امال ايه اللي هنا معناها ايه بقى؟ هنا هيقابلهم اللي هيقول ابليس من الجن هيقابلهم اشكاليتين، هيقابلهم اشكاليتين. الاشكاليه الاولى كيف صدر الامر له؟ الاشكاليه الثانيه ازاي جه في الاستثناء؟ الاشكاليه الاولى قالوا حلها انه كان متعبدا ورفعه الله جل مع الملائكة، فصدر له الأمر مع الملائكة. لكن طب ليه ربنا ما قالش قلنا للملائكة ولإبليس اسجدوا؟ قال ده في حاجة اسمها التغليب، حاجة في اللغة اسمها الايه؟ التغليب. ان لما يبقى في رجال مثلا ونساء وانت بتمر عليهم بتقول السلام عليكم، مش لازم تقول السلام عليكم وعليكن، لا، من باب التغليب بتغلب الذكور. لا، مش لازم تسلم، مش تقول عليكم وعليكن، لا، من باب التغليب. فانا من باب التغليب ودايما بتغلب غالبا الافضل او المذكر على حسب قواعد معينه في اللغه، فهنا غلب الملائكه لانهم افضل من ابليس. قلنا الملائكه سجدوا لها، جاوبوا على الاشكال الاولاني. طب الاشكاليه الثانيه اللي بعد الاستثناء في، وده معروف في اللغه، لو خدوا القاعده دي، اذا كان ما بعد الاستثناء، اذا كان ما بعد الاستثناء ليس من جنس ما قبل الاستثناء، يعني اذا كان ما بعد الا ليس من جنس ما قبل الا، بتيجي بمعنى لكن، بيسموه استثناء منقطع. بيسموه استثناء ايه؟ منقطع. لو ما قبل ما بعد الا من جنس ما قبل الا يبقى اسمه استثناء متصل. يعني لما اقول اكلت الفاكهه الا العصير، معنى كلامي اكلت كل حاجه لكن العصير ما قدرتش اكمله، يعني العصير مش من جنس الفاكهه. معايا؟ ولو امثله كتير في اللغه ان لو اللي ما بعد الا ليس من جنس ما قبل الا بيجي بمعنى ايه؟ لكن. يبقى هيبقى معنى الايه ايه؟ فسجدوا اي فسجد الملائكه الا ابليس. يبقى معنى الايه ايه؟ فسجد الملائكه ولكن ابليس لم يسجد. مش معناها ان ابليس من الملائكه. يبقى استثناء منقطع معناه، عشان ده هيقابلك لما تيجي تقرا في التفاسير، لكن الاستثناء ده استثناء منقطع. الاستثناء ده بمعنى ايه استثناء منقطع؟ عشان تريح نفسك، استثناء منقطع يبقى بمعنى ايه؟ بمعنى ولكن. معنى لكن. استثناء منقطع بمعنى لكن. لو ما بعد الا ليس من جنس ما قبل الا، مش منه خالص ولا من تفاصيله ولا من شجره بتاعته ومن فروعه، يبقى هو ايه؟ لذلك يقول لك حتى مثل مشهور هو فج في مثل فج، يعني بيضرب احيانا في كتب اللغه عشان يوضح قد ايه، يقول لك جاء الطلاب الا حمارا. هو عايز يقول لك ان الحمار مش من الطلاب، مش ليس من جنسهم، يبقى هنا ايه؟ ولكن لم ياتي ولا حمار، جاء كل الطلاب ولم ياتي اي حيوانات. ده الغرض منه، هو مش جمله فعل، مش جمله واقعيه، الغرض منه يوضح لك امتى ازاي يجي بعد الا. ده مقبول في لغه العرب، يبقى بيسموه استثناء ايه؟ استثناء منقطع. فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين. كلمه لم يكن من الساجدين بعض العلماء قال ليه ما قالش لم يسجد؟ قال لم يكن من الساجدين، نفي الكون كان ده فعل منفي. نفي الكون كان في طبيعته كان مقرر من اول، من لحظه خلق ادم، ان اي امر هيكون فيه تفضيل لهذا المخلوق عليه لن ينفذه. اول لحظه وابليس مقرر حسد هذا المخلوق، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان اول لما صور الله عز وجل ادم قبل ان ينفخ فيه الروح جعل ابليس يطيف به، لسه هو عباره عن تمثال طين في الجنه لم ينفخ فيه الروح بعد، جعل ابليس يطيف به قاعد يدرسه. وفي روايه خارج الصحيح في الاثار وبعضها في الاسرائيليات قال لشيء ما خلقت ولئن سلطت عليك لاهلكنك. لشيء ما خلقت ولئن سلطت عليك، هو من الاول مقرر ان انا مش هبقى معدول، اي حاجه فيها تفضيل لهذا المخلوق عليا لن انفذها، لم يكن من الساجدين. وقيل كلمه لم يكن من الساجدين تفيد جمع الساجدين، تفيد انه ما كانش له عذر، ما الطلب ما كانش له لوحده، يعني ما كانش حاجه ثقيله على نفسه. طب ما يخليه مع بقيه الملائكه، اتكون معهم حينما ترفع ولا تكون معهم حينما يسجدوا؟ طب ما تخليك معاهم. لم يكن من الساجدين. من رحمة الملك سبحانه وتعالى هنا أنه لم يؤاخذه ويعجله بالعقوبة، بل سأله ما منعك ألا تسجد إلى مرض. هنا في إشارة ودلالة أن الله جل لا يهلك قوما إلا بعد أن ينذرهم ويسألهم ويعاتبهم ويرسل إليهم رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، سأله الله عز وجل. هنا في نقطة سورة الأعراف هنجد أن كل سورة بتقص علينا قصة آدم وخلق آدم بتلتقط لقطات مختلفة، وده قصة القرآن عامة. تجد قصة سيدنا موسى بتجيب مشاهد مختلفة في صور متنوعة، يعني موسى والخضر ما جاتش غير في الكهف، السامرية ما جاتش غير في طه، قصة موسى مع فرعون جات متفرقة في صور كتير، كل صورة كانت بتذكر لنا مشهد معين. طب ليه الاختلاف ده؟ كل مشهد من قصص القرآن مناسب لموضوع الصورة. تاني القاعدة دي مهمة جدا، كل مشهد من قصص القرآن مناسب لموضوع الصورة. كلمنا على ده في سورة الأنعام لما قلنا أن قصة سيدنا إبراهيم جات في القرآن في أكثر من موطن. قصة رؤية النجوم والكواكب سواء كان نظر أو نظر لم تأتي إلا في الأنعام، بينا لماذا. يبقى انتقاء بعض المواطن من قصة واختصاص بها سورة معينة ده مناسب لموضوع السورة. طيب هنا نجد ان مفيش تفصيل الخلق وتعليم آدم زي ما موجود في البقرة، لان الغرض من قصة البقرة فضل أبينا آدم لاستخلافه، هناك بداية الاستخلاف. لان الغرض من سورة البقرة بيان كيف تعامل بنو إسرائيل مع استخلافه، فجاء ربنا جابينا في سورة البقرة قصة من الأول. الغرض في الأعراف مش كده، الغرض الأساسي في الأعراف التعامل الخاطئ مع أوامر الله والتحذير من الشيطان الذي يدفعنا لعدم تنفيذ أمر الله. ده من الأغراض الأساسية زي ما اتكلمنا كيف نتعامل، كيف تعامل الأقوام مع الرسل، يعني في الأنعام كيف تعاملوا مع الرب، في الأعراف كيف تعاملوا مع الرسالة مع الأوامر. واضح الفرق؟ ففي الأعراف نجد أن الخلق والأمر بالسجود على طول في آية وآيتين، ودخلنا الموطن الشاهد على طول مباشرة. هنجد أن إغواء الشيطان لأبينا آدم في سورة البقرة مقتضب، فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه، دي في البقرة بس، يعني فأخرجهما مما كان فيه بس. هنا لا، ازاي ده حصل وقال لهم ايه وكان ايه المدخل، في تفاصيل للسقوط وللتوبة اكثر من تفاصيل البقر، لان ده مقصد اساسي من مقصد سورة الأعراف. توزيع القصص القرآني على كل سورة القرآن امر مبهر، ذلك قبل ما تيجي تدرس قصة من قصص القرآن يحتاج انك تجمع قصة في القرآن. طيب هنا ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ حقيقة هنا في إشكال لغوي لكن أنا هتجاوزه لأنه مبحث لغوي طويل شوية. زيادة حرف لا، ما منعك ألا تسجد، لأن في صور تانية زي صورة أظن الحجر وغيرها وصوصات ما منعك أن تسجد، وأصل الكلام فعلا ما منعك أن تسجد. إزاي ما منعك ألا تسجد؟ بعضهم قال الله دي زائدة للتأكيد، وأحيانا بيسموها صلة، صلة غير موصولة، موصولة يعني معنى اسم الموصول، لما صلة تأتي أحيانا بمعنى زائدة، لما تقرأ كلمة حرف ده صلة كأنه زائد يفيد التأكيد، خلاص. وده مبحث طويل قوي، هل في حاجة اسمها حرف زائد في القرآن؟ بعضهم قال لا، وبعضهم قال زائد نحوا لكن ليس بلاغة، يعني ملوش إعراب لكن له دلالة لغوية بلاغية معينة. ده قصة طويلة. الشاهد ان عشان بعضهم يخرج من الإشكال هنا قال ان لا زائدة، وبعضهم قال ان حملك هنا يضمن فعل خفي في داخله، هو ما الذي حملك واضطرك لألا تسجد، اللي الدافع اللي جواك خلاك تمتنع من السجود، اكيد في دافع خلاك ترفض. كل الملائكة فسجد الملائكة كلهم أجمعون، أظن دي في صاد التأكيد مرتين، كلهم وأجمعون. بعضهم قال كلهم لكي لا يستثني ملكا، وأجمعون في نفس الوقت لم يتأخر أحد. في هذا المشهد المهيب، في هذا التكريم العظيم، لماذا ترفض؟ ليه تختار أنك تقف لوحدك كده؟ أكيد في دافع. ما منعك ألا تسجد إذا أمرت؟ قبل أن نقرأ إجابة إبليس عليه لعنة الله، نشوف لا ننسى أبدا هذا التكريم، لا ننسى هذا التكريم، لأن كل مرة يبتعد الإنسان عن شرع الله عز وجل هو يجحد هذا التكريم. كل مرة الإنسان يلتصق بالأرض ويبتعد عن الوحي هو ينسى هذه اللحظة المهيبة. لما تيجي تشوف المناهج الغربية اللي لا تعترف بالوحي كيف تتعامل مع الإنسان، لما يجي يحللوه حتى من ناحية علم النفس او من الناحيه البيولوجيه، يعني حتى من ناحيه الخلق، يعني هم طبعا ما يعترفوش ان في خلق او جلهم، يعني ان هو مجرد حيوان متطور، مجرد غرائز تتحرك زي ما بعض علماء النفس عندهم بيقول، هو مجرد ذرة فيها غبار كوني، احنا مجرد زي ما بيقولوا مجرد غبار كوني تائه يوشك ان ينقرض. شوف هما ازاي بيتعاملوا بعبثية في الحياة، لكن المؤمن يشعر بهذا التكريم، يستحضر حينما يقرأ القرآن يستحضر انه موجود في هذه الارض لغاية عظمى. هم يقولوا ازاي يعني ده الارض ما طلعتش مركز الكون ولا حاجة، بتاعت ما اكتشف اللي هو كوبرنيكوس اللي هو اكتشف ان ما فيش ان الارض مش مركز الكون ولا حاجة زي ما كانوا معتقدين، انك ده الارض طلعت ذرة تايهة في الكون، وكذلك الانسان ملوش قيمة والانسان ملوش مركز. هم نظروا الى الاحجام، لم ينظروا الى القيمة الوحي كما فعل ابليس. بص على قوة النار، بيظن لما حينما يحدث صراع نار مع الطين مني ليكسر، هو بيقيمها معايير مختلفة. احنا قلنا جه الميزان ليرجعنا الى موازين الشر، ان تقييم الشيء الانسان نعم ضعيف، الانسان نعم بمنظور الاحجام اشبه بذرة تائهة على ذرة تائهة موجودة وسط مليارات المجرات، لكن اصطفاه الله، انزل الله اليه الوحي، اسجد الله لابيه ادم الملائكة، كلم الله عز وجل فردا منه موسى بل ومحمد صلى الله عليه وسلم. اي تكريم! فلحظات نزول الوحي لحظات تكريم تجعل الانسان يعيد النظر الى نفسه والى وظيفته على الارض. فهنا ابليس يتحرك بنفس المنطلق، ما منعك الا تسجد اذا امرتك، اسجد ليه؟ ما قيمته؟ شوف الموازين لما بتختل بعيدا عن السؤال. قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذه الاجابه الابليسيه اللعينه عليه لعنه الله، هنا ربنا سبحانه وتعالى يامره ان يسجد، ثم هو يحلل الامر. انا مش شايف ان الامر ده حكمه، ربنا بيقول له افعل اسجدوا، فسجد الملائكه ويقول انا مش مقتنع، انا شايف ان الامر ده فيه مشكله مش مظبوط، ازاي كيف يسجد النار للطين؟ ويقعدوا يتناقشوا بقى ويعملوا بقى جلسات وبتاع، وهل فعلا النار احسن من الطين؟ فعلا. يبقى احنا محتاجين نرد الحكم ده، لان احنا اكتشفنا ان النار. ايها المخابين، ماذا تفعلون؟ تعملوا ايه؟ امر الملك سبحانه وتعالى بهذا شرعا من ربنا سبحانه وتعالى. تقول لي طب استنى كده نشوف الكلام ده ينفع ولا ما ينفعش، ينفع عند مين؟ الملك يأمر انا خير، يعني اجابه مستفزه جدا فعلا. يا لحلم الملك سبحانه وتعالى، هو يسأله قال ما منعك ألا تسجد إلى ربك؟ قال أنا خير منه. وهذا اللعين يعترف يقول خلقتني من نار وخلقته، يعني أنت ما عملتش حاجة، أنت مخلوق، ولا ترضى أن تستسلم الأمر. إحنا قلنا دايما إن الأعراف بتربط لك إن في عند الناس إشكالية بين الخلق والأمر، إن لازم ألا يعلم من خلق، ألا له الخلق والأمر، جات في الأعراف، أنا الذي خلق هو الذي يأمر، أنت اعترفت بالخلق، يعني قضية الخلق دي جات في الأنعام، هو هنا إبليس خلاص اعترف بالخلق، طب يعترف بالأمر، هنا في إشكالية، يعني في ناس ممكن تعترف بالخلق زي مشركي مكة وبعض الأقوام لكن لا يعترف بالأمر، لك لا ما فيش رسالة، لا يريد أن يأتني. قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هنا ذلك تجد اثار كثيره عن بعض السلف يقولون اول من قاس برايه قياس، اول من قاس برايه ابليس عليه لعنه الله. هنا القضيه مش ان كل القياس الفقهي غلط، لا، القاعده ان لا قياس مع ايه، مع نص، طالما في امر من اوامر الله ما نقعدش نتفزلك بقى نقول طب احنا نشوف، طب نشوف المقالات، طب مش عارف، طالما امر من ربنا ممكن نقول احنا مش قادرين، ان مفيش استطاعه، احنا مستضعفين، لكن ما نردش الامر. هذا اللعين رد امر الله سبحانه وتعالى، قال انا خير منه خلقتني من نار، ومش رد الامر وخلاص، ده رده بنوع من يظهر نوع من الحكمه، ودي اشكاليه. يعني لو قال مش عامل، مش تاجر، هي كده انا متكبر، لا، ده بايه؟ بيغطيها، بيحط يعني بيغطيها كده بنوع من الأدلة، بيشرعها يعني بإيه، بحيث إنه لما يرد الأمر ما يرد، وهنشوف هو عمل نفس الحركة مع سيدنا آدم، مش بيقول رد الأمر وخلاص، ما قالوش روح كله وخلاص وإلا روح كله، لا، خلاه يرد الأمر بطريقة معينة. يعني ده مفاد إبليس أصلا، أن أن ترد أمر الله سبحانه وتعالى، أن تعترض على أمره الشرعي والقدري. ذلك لو بتفتح عمل الشيطان ليه؟ أنه يعترض على القدر، فهو الشيطان يريدك أن تقف هذا الموقف. الاعتراض ليس العصيان فقط، يريدك أن تعترض على أمره سبحانه وتعالى الشرعي والقدري أيضا. فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والعلماء هنا لما تكلموا بعضهم، وده أغلب العلماء من أول الطبري وكتير مفسرين، قال أصلا الكلام ده غلط، الطين أفضل من النار، وعملوا مقارنات طويلة أن النار هي مكان الإنبات، والنار مكان التواضع، والنار مكان الرزانة، والنار مكان البناء، أما الطين هي مكان السرعة والطيش والإحراق والهدم. أنا آسف، النار السرعة والطيش والإحراق والهدم، أما الطين مكان الرزانة والسرعة والبناء والإنبات، وإن اللي عايز يبني بيستعمل الطين، اللي عايز زرع بيستعمل الطين، لما بتحط الطين بيتكاوم كده وينخفض في نوع من التواضع. فكتير من العلماء قال أصلا الكلام اللي قاله إبليس أصلا غلط، فهو قال معلومة خاطئة واتكلم بيها على إنها مسلمة، نوع من الجهل المركب. طيب بعض العلماء، فريق من العلماء زي ابن عاشور مثلا، وده كان جرأة منه شوية، قال لأ النار هي أفضل أصلا، وقعد يتكلم ليه النار أفضل وأصل إن النار أفضل، لكن أفضلية النار لا تقف أمام أمر الله. ليه؟ أولا لأنه أمر الله، ثانيا لأن هذا الطين فيه نفخة من روحه سبحانه، فهو اجتزأ الطين بس، يعني إبليس اجتزأ الطين، ما قالش خلقته من طين ونفخت فيه من روحك. خلاص. بعض العلماء قال لا احنا لا ندري ايهما انفع، النار ام الطين، وتوقف دم المتاخرين. بعضهم قال لا اصلا النار والطين محتاجين لبعض، والقضيه مش تنافس، القضيه تكامل، وان استواء الطين يحتاج الى النار، وان ليه تخلي الموضوع تنازع. يعني هو لما ربنا قال لي ملائكة اسجدوا لآدم، هل ده معناه ان الملائكة ملهاش اي دور؟ لا، كل وما منا الا له مقام معلوم، لكن ما امين له ان افضلية الطين جاءت من هذه النفخة. لذلك الذي يهتم بطينته فقط ولا يغذي هذه النفخة هو يخلد الى الارض، كما فعل عالم بني اسرائيل اللي في اخر سورة الاعراف. فالشاهد قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فرد أمر الله جل بقياس فاسد، وأصر لهذا القياس الفاسد حتى يرفض هذا السجود. طبعا كلمة أنا خير منه مفتاح كل شر والعياذ بالله. الكلمة دي لما بتسيطر على إنسان تخليه يرفض حاجات كتير جدا، في حين أن لازم يبقى فيه قائد، لازم يبقى فيه إمام. فلو كل واحد رفض وقال أنا خير منه يفسد الصف تماما. فمسألة أن فلا تزكوا أنفسكم أنا خير منه دي ما سلطت على عمل إلا وأفسدته. أي مجموعة شغل، عمل دعوي حركي، أي مجموعة، ما سلطت هذه الكلمة على قلوبهم وعقولهم إلا وأفسدته. ما انتشرت بينهم على ألسنتهم أنا عملت، لا أنا اللي عملت، إلا كانت يعني إذانا ببداية الخراب، نعوذ بالله من ذلك. ذلك أول لما نسمعها حتى تنتشر لابد من قسمها مباشرة بالصاد، يعني نرجعها، مش قسمها نقسمها علينا كل واحد يقول لا. لا، لابد أن نرفضها خلاص. الكلمة دي ننساها، أقول بس أنا اللي عملت، بس أنا اللي عملت، تقول لي أنا اللي عملت، طب لا أنت ولا هو، ويتشال العمل ويبوظ العمل ويتفرج. لو عدنا نحكي قصص الأعمال اللي باظت بسبب الكلمة دي هنقفل التصوير ونقعد نحكي قصص كتير. هذه الكلمة ما دبت في مكان إلا وحولته من جنة إلى الخروج من هذه الجنة، كما حدث مع إبليس لما تكلم من هذه الكلمة أمر بالخروج منها، قال فاهبط منها. هذه المنزلة، لأن كلمة منها الهاء دي ابن كثير قال يحتمل أن تعود على المنزلة مش بس الجنة، يحتمل أن تعود إلى المنزلة. فقضية إن الله تعالى يرفع الناس ويضعهم في منزلة، حينما يتكلمون بهذا الكلام يخفضون. كلا هذا يأتيهم أمر اهبطوا،
لستم أهلا للرفعة، أنا رفعتكم فلا تنسبوا ذلك إلى أنفسكم. تقولش أنا أصلا أنا اللي أصلي، أنا معدني، أنا هو أنا من نار، إزاي وأنا ما ينفعش؟ الله غير يحب واحد للأسف هو بيخاف يقول الكلام ده لأنه هو عنده قصور شديد في هذه القضية. الله يحب الهين الليل السهل القريب الذي هو مفاتيح للخير، يكون من مفاتيح الخير ويكون ولا يكون من مفاتيح الشر. فهذه الكلمة ما دخلت في مكان إلا وأخرجتهم من الجنة التي كانوا فيها. وما رزق قوم هذه أو ما ابتلوا قوم بهذه الكلمة إلا وأفسدت عليهم أعمالها. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. مباشرة بعدها قال فاهبط منها. هذا مرض عصي، تمكن الكبر لا يصلح معه نقاش. هذا المرض حينما يتمكن، القضية مش قضية إقناع، ده كبر مسيطر على القلوب خلاص. هذا المرض حينما يتمكن من الإنسان والعياذ بالله يمنعه من الخير. قال فاهبط منها. فبعضهم قال إن الفاء دي فاء السببية، أي بسبب أنك تكبرت. وطبعا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر حتى لا يتشبه بإبليس، وتطبيقا لموعود الله فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. ينفعش. وأيضا قيل لا يكون لك أن تتكبر فيها، أي في هذه المنزلة، في هذه المنزلة التي رفعتك إليها لا يصلح معها التكبر. كم من إنسان سقط من منزلة رفعه الله عز وجل فيها بسبب هذه الكلمة. كم من إنسان رفعه الله عز وجل واستعمله في الطاعة ثم بكبره سقط من هذه المنزلة. رفعه الله عز وجل كان لا شيء، لم يكن شيئا ما يكون، أتى الله عز وجل به ورفعه ثم هو يقول أنا فعلت وأنا فعلت. مباشرة فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. فليكثر الإنسان من قول فعل الله وأعطى الله وأنعم الله، ولا يكثر من قول لقد فعلت ولقد أديت ولقد سويت. يكثر من نعم، من ذكر نعم الله عليه، ولا يكثر من أفعاله، من مدح أفعاله. فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. العلماء يتكلموا إزاي لما إبليس أمر بالخروج من الجنة عاد مرة أخرى لوسوسة آدم، وده حقا هو أمر غيبي نكتفي فيه بالتسليم حتى نخوض في قضايا. وكنت أذكر لكم سريعا بعض ما قاله أهل العلم. بعض المفسرين حاول يخرج من الأزمة دي وقال إن الجنة دي أصلا كانت على الأرض، ليست جنة في السماء، ليست جنة الخلد. لكن حقا قول جماهير أهل السنة أن هذه الجنة هي جنة الخلد، هي جنة النعيم. ونقاش طويل ليه مش جنة النعيم وإزاي يبقى فيها اختبار والجنة ما فيش فيها اختبار. الشاهد نحن نتعامل مع ما أتانا من آيات من الملك سبحانه وتعالى. خلينا إيه نتعامل مع القرآن أنه كتاب هدى. وقضية أن القرآن كتاب هدى قضية مرجحة لكثير من الخلافات، وقضية تبعدك عن كثير من النقاشات. احنا بنستفيد ان ربنا سبحانه وتعالى خلق، اخبرنا انه خلق ادم بالجنه، خلاص ربنا خلق ادم بالجنه. نبحث ونتدبر فيما اخبرنا الله به. قال فاخرج انك من الصاغرين. طيب نكمل بعد الاذان. قال ربنا سبحانه وتعالى خاطبا ابليس عليه لعنه الله، قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. العلماء لما جم يتكلموا على مسألة فخرج إنك من الصاغرين، فكلمة إنك من الصاغرين، هل إبليس عليه لعنة الله كان هو كتب عليه طبع على الشر من أول ما خلق، ولا هو زي الإنسان اختار كان عنده قدرة يختار؟ وده كلام ابن عاشور وكثير من المفسرين إن كان له قدرة، إنه يعني الله جل أعطاه الله عز وجل إن هو يطيع أو يعصي. فلما عصى في هذه اللحظة كتب عليه الشقاء الأبدي. فقالوا هنا إنك من الصاغرين، بتعبير حتى ابن عاشور المسخ النفساني، مسخت نفسه في هذه اللحظة فلا عودة. عشان بعض الناس يقول لك إيه، طب ما هو ربنا من الأول، ويقعدوا يجيبوا شبهات، وربنا من الأول خلى إبليس كده هو طبعا دي مسألة في القدر. نعم الله عز وجل هو الذي يضل الإنسان، لكن يضله بحكمته سبحانه وتعالى، بعلمه أنه يستحق ذلك ويستحق الإضلال. مش هنعمل زي المعتزلة نقول لا ربنا ما بيضلش، هو الإنسان اللي بيختار الضلال بنفسه، هو اللي بيخلق الضلال. لا، الله عز وجل هو الذي جعل الظلمات والنور سبحانه وتعالى. فهنا إبليس في هذه اللحظة لما أبى السجود صدر الأمر من الملك سبحانه وتعالى، قال إنك من الصالحين ستظل ذليلا أبد الدهر. خلاص قفل عنده باب العودة. هنا قالوا سمي إبليس من الإبلاس أي اليأس، مبلسين أي يائسين محبطين في سورة الروم. فهنا الإبلاس من اليأس، قال إنك من الصغرين. قالوا في هذه اللحظة كما أن الله عز وجل إذا مسخ قوما في أبدانهم لم يعودوا، فكذلك هذا مسخ في نفسه والعياذ بالله. هذه العقوبات الأبدية، نسأل الله السلام، كما أخبر ربنا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. في عقوبات كده والعياذ بالله، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فهنا قال ربنا لإبليس فاخرج إنك من الصاغرين. الصاغرين عكس أنا خير منه، متكبر، فعوقب بنقيض قصده، مرضاش يسجد حتى لا يكون هذا عمل فيه إهانة له كما يظن كما يدعي، فعوقب بنقيض قصده. أراد أن يرتفع فكانت عقوبته والعياذ بالله أنه من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. لم يقل ربنا ظلمنا أنفسنا كما قال أنت، طلب قال رب، قال في آية ربي، هنا قال أنظرني إلى يوم يبعث. طلب الإنظار، أن ينظر إلى يوم البعث. ليه إبليس طلب أن ينظر إلى يوم البعث؟
تأكيد حكم على النار لأنه أصلا مخلوق النار.
يعني ليه قال أنظرني إلى يوم يبعثون؟ عشان ما فيش متعة في الدنيا إلا ويتمتع بيها، عشان ما فيش ولا واحد من البشر يثبت منه. شوف علو، عايزين نتعلم علو الهمة من إبليس. يعني شوف يعني علو الهمة من إبليس، عايز ما يفوتوش ولا واحد من أولاد آدم، من بني آدم. زي الخطاب في الأعراف أربع مرات، السورة الوحيدة يا بني آدم احذروا تذكروا دائما هذه المعركة. هنا قال أنظرني إلى يوم يبعثون، هو مركز مع بني آدم يوم يبعثهم، عايز أفضل معاهم ما سيبهمش لحظة لغاية لما أطمن البعث جه خلاص يخشوا نار معايا أنا كده أطمنت. قال الشيطان لما قضي عشان أخطو فيهم الخطبة بتاعتي، عايز أعداد، الشيطان ما يجيبش يخطو في مسجد صغير، عايز أعداد كبير. لما قل إن الله وعداكم وعد العشاء عشان يخطو فيهم كلهم في النار، فهو عايز إيه؟ كل الناس اللي معاه. أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. كثير من العلماء حتى ذكر ابن كثير فأجاب الله اللعين إلى ما سأل. كثير من العلماء يقول إيه؟ إن إبليس لما طلب أعطاه الله سؤاله. لكن المتقدمين الإمام الطبري وقبله الإمام السدي وبعض السلف قال لا، لم يعطيه الله سؤاله. أمال إيه اللي حصل؟ هو طلب أن ينظر إلى يوم البعث. يوم البعث ده يعني الناس كلها بتموت في النفخة الأولى، وبعدين يفضلوا فترة، وبعدين النفخة الثانية يوم البعث، وبعد كده مفيش موت، يدحر الموت وينحر الموت. وبعدها إبليس عايز يفضل لا يذوق الموت. فقال له إبليس لما طلب أنظرني إلى يوم يبعثون كان عايز حاجتين، لا يريد أن يذوق الموت، يريد الخلود، ولا يريد أن يفلت منه أحد من بني آدم. فخد الأولى إنها تفضل مع الناس لغاية النفخ، لكن هتموت معاهم، ستذوق الموت. لذلك قالوا لما ربنا قال له إنك من المنظرين في سورة أخرى إلى يوم الوقت المعلوم، ما قالوش إلى يوم يبعثون، وقالوا الوقت المعلوم هو يوم الإيه؟ النفخة، لما الناس كلها بتموت. وده مروي عن السدي وعن بعضهم رواه عن ابن عباس بن أبي حاتم وغيره، ده اختيار الطبري، أن الله جل لم يعطيه سؤله، إن اللعين كان يريد أن لا يذوق الموت. قضية الخلود وأنه لا يريد أن يذوق الموت قضية شغلاء، بل هو دخل منها الآدم أصلا. هل أدلك على شجرة الخلد؟ فهو لما أراد أن يطلب هذا الطلب قال أمضني يوم يبعثون. لما أعطاه الله عز وجل قال من المضيء إلى يوم الوقت المعلوم. إحنا قلنا الآيات اللي بتيجي مطلقة في موضع بتقيد في موطن آخر في القرآن. فأظن آية الحجر قيدت هذا الموطن إلى يوم الوقت المعلوم، أي يوم النفخة لا إلى يوم البعث. إنك من المضيء. قال لما اطمنوا خذ الوعد من ربنا، ويعلم أن الله عز وجل إذا أعطى وعدا سبحانه وتعالى أمضاه. لما اطمن قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. سيدنا آدم لما أذنب قال ربنا ظلمنا أنفسنا، أنا اللي غلطان. إبليس لما أذنب قال يا رب أنت اللي أغويتني. ده الفارق، راجع نفسك لما بتغلط. أنا أعمل أنا إيه يعني؟ اعمل انا ايه يعني؟ ما هو ده اللي هعمل انا ايه؟ ما هو الوضع كده، اعمل انا ايه؟ ما مش غلطان يعني. في واحد لما يجي يذنب تيجي تقول له طب توب الى الله، اعمل ايه يعني؟ مش شهوات في كل حته، اعمل انا ايه؟ ملاك انا يعني؟ يقول لك انا ظلمت نفسي، انا قصرت، انا. فهذه النزعه الشيطانيه لابد ان يتخلص منها الانسان، انه دايما يعود باللوم على ربه في القدر وفي الشرع. لما يجي يخطئ خطا شرعي يعود باللوم على ربنا، ما هي الظروف اصلا وانا اعمل ايه يعني؟ وتلاقيه ويحصل قدر، ليه يا رب كده؟ يعود باللوم على ربه. لذلك سيدنا يونس عليه السلام هو نبي ويعمل في الدعوة وما سابش البلد عشان عقد عمل مثلا، راح يدعو إلى الله في بلد تانية، ثم يلتقمه الحوت ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ينزه الله ويقول أنا اللي غلطان. هذه الكلمة كلمة تحفظ، حتى إذا مررت بمثل هذه الأزمات وأتاك شيطانك فلتلجأ إلى الله بها وتقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالشيطان قال بما أغويتني، أنت اللي ضلتني، أنا كنت كويس أصلا يعني، أنا أصلا كويس، فبما أغويتني. لذلك بعضهم قال الباء هنا، كثير مفسرين قال الباء باء السببية أو باء المجازاة، بيسموا باء المجازاة. ليه قصاد دي؟ مش أنت ضلتني؟ طب شوف أنا أعمل فيهم إيه؟ شوف كيف يتكلم مع ربي. بعضهم قال هذه باء القسم، اللعين يقسم بربه والله وبالله لأغوينه، سواء باء السبب أو باء القسم دل على شدة غيظه من آدم وبنيه. قال فبما أغويتني. نعم الله عز وجل يضل، لكنه يستحق ذلك. الغواية الانصراف عن الطريق الصحيح، بعضهم قال إن الفصيل اللي هو ابن الناقة لما يشرب لبن كتير أو يمنع عن اللبن تماما فينزل في الحالتين، لما يموت بسبب قلة اللبن تماما أو شرب لبن كتير يقولوا غوى الفصيل، مات بسبب اللبن، سواء لبن فاسد أو لبن كتير أو تعمل خطوة مع اللبن يقولوا غوى الفصيل. الامتلاء إلى حد الموت ده غواية، فالامتلاء من الدنيا أو من الكبر إلى حد الضلال ده غواية. قال فبما أغويتني. طب هيعمل إيه؟ وعايز يرد، أبى أن يسجد. قال لأقعلن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إبليس قال لأقعدن، لأقعدن. إبليس لما أراد أنه يقف في طريق بني آدم ما قالش لأقفن، ماشي، وما قالش لأنامن. قالوا العرب امتى بتستعمل كلمه القعود؟ يقول لما انت تحب تترصد لواحد وتريد ان تقعد لتحفظ قواك ولا تريد ان تنام لتستعد ومتاهبا، فبيختار لفظ القعود لواحد اختار انه يفضل في مكان ما وروش حاجه غير حاجه واحده بس، فقعودوا لهم كل مرصد، ما وروش حاجه غير مقاطعه اهل الباطل. فالشيطان بيقول لا اقعدن، ما وريش غيره، انا قاعد له. انتوا وراكم حاجه النهارده؟ بس مش هينفع الشيطان يبقى واحنا نكمل بقى مع بعض، ماشي. فالشيطان بيقول ايه؟ لاقعدن لهم صراطك المستقيم. الشيطان قرر انه يقعد القعود في طول الفتره وفي التاهب. قالوا بيجمع القعود، بيجمع العرب بتستعمل قلنا قعود عشان يجمع بين حاجتين، انه عايز يحافظ على قوته عشان يفضل اطول فتره ممكنه وفي نفس الوقت يظل متاهبا، فبيستعملوا لفظه القعود للي ايه قاعد ما روش حاجه، انا قاعد هنا ما ويش حاجه، فاذهب انت وربك فقتلينها ايه هنا قاعد واحنا مش هنتنقل من هنا. فالتعبير عن الملازمه بياتي بالقعود. قالوا انا ملازم، انا مش هروح مثلا اعمل مشوار وارجع، انا قاعد. ولما اختار ابليس اللعين ان يجلس جلس على الصراط، ما قعدش مثلا وكل ما يجي حد على الصراط يبقى يجي، لا قاعد عارف اللي واقف على باب المسجد، واقف على باب المسجد مش مثلا يروح ولما يشوف حد جاي يبقى نادي عليه، لا. وده من علو همته، احنا قلنا الشيطان علو همه انه طلب ان ينظر ليوم البعث، انه لما حب يقعد قعد على الصراط مش بعيد، انه اختار القعود عشان طول الفتره، كل ده من علو همته. ايضا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود يولد الا وينخسه الشيطان، يعني بيبدا مش معاك مثلا لمرحله البلوغ، يعني الشيطان مش بيسيبك مثلا لغايه لما يبقى عندك 12 13 سنه ويقول يلا ما نشوف بقى، لا. ما من مولود يولد، شوف علو الهمه من اول لحظه الولاده، وعايز كل البشر، ومش مثلا بيختار ان هو يبعدك عن طاعه واحده، لا. قال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قعد، نفس التعبير، قعد لابن ادم باطرقه كلها، اي طاعه انت عايز تعملها الشيطان قاعد لك. فقال صلى الله عليه وسلم اراد ان يهاجر فاتاه الشيطان، اتريد ان تهاجر او اراد ان يسلم؟ قال اتريد ان تسلم وتذر دينك ودين ابائك؟ فعصاه فاسلم. فاراد ان يهاجر، قال اتهاجر وتذر ارضك وسماءك؟ فعصاه فهاجر. فأراد أن يجاهد، فقال أتجاهد وتترك الأولاد والزوجة، تنكح الزوجة يقتم الأولاد ويقسم المال؟ فعصاه فجاهد. كل اختيار بتختاره في الطريق يأتيك الشيطان، كل اختيار. لذلك بعضهم قال هنا الصراط المستقيم، بعضهم قال المقصود بالهجرة، وإن ده كانت فيه إشارة إن فيه هجرة ممكن تحدث وأن الشيطان يريد أن يثبطكم عنها. بعضهم قال الصراط المستقيم القرآن، وبعضهم قال الإسلام وهو أعم من ذلك. كل شيء يرضي الله سبحانه وتعالى هو من صراطه المستقيم. وعلم الشيطان أن لله صراطا مستقيما ليس أعوج، علم الشيطان أن صراط الله عز وجل مستقيما، فيقول صراطك المستقيم، فيقول أنا لما أقعد هقعد على المستقيم، بحيث أنه إيه؟ أي حد يريد أن يصل إلى الله هو يقطع عليه الطريق، فهو يعمل قاطع طريق. فحينما السالك يريد السالك إلى الله عز وجل أن يسير ولا يتذكر قضية الشيطان ولا يتخذه عدو، هو يسير في غير الطريق. إزاي؟ لا، ربنا بيقول لك إن الشيطان عاد لك على الصراط المستقيم. لا قعدنا له، لم خاص أنا ما وجه غيره، لا قعدنا له صراطك. أنا بقول لك دي لك، لا محدة ملكية، يقول لك انا قاعد لهم ما وريش حاجه غيرهم، صراطك المستقيم. ثم مش بس هفضل قاعد، يعني مش مثلا هفضل قاعد واللي عدى شنكله وخلاص، لا، قاعد ايه وبايه وبيخطط وبيفكر. ثم لاتي انه من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. شوف التفكير، يعني مش بس قاعد وخلاص، وكل ما يجي حد يدخل الطريق المستقيم يقول له ليه وخلاص، لا، قاعد يفكر ويجرب كل المداخل. بعض العلماء قال المقصود من امامهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ان كل لفظه من دي لها دلاله، وده مروي عن ابن عباس. فبعضهم قال ان الامام اي من الاخره، ومن الخلف اي من الدنيا، وعن اليمين اي الطاعات، والشمال او الشمائل اي السيئات. فقالوا اي ياتيهم من امامهم يخوفوا، يخوفوا من طرح ايه انت مجنون، حد يعمل كذا، حد يعمل، حد يتعلم، حد يدعو، حد يجهد، يخوفه من السير في طريق الأخير. ويأتيه من خلفه انت سايب ايه بس تعال، حد يسيب كذا، وحد يسيب الشغلانة دي، وحد يسيب، انت ليه هتسيب الدنيا دي، هتسيبها لمين يعني؟ ولو انت ما خدش الدنيا مين اللي ياخدها يعني؟ مين يعني لو انت ما خدتهاش هتسيبها لمين؟ ده ما يستاهلش حاجة، انت تستاهل كل خير. فيجي لك من خلفهم رايح فيه مثلا، وعن ايمانهم يجي لك اما دي كل ما تيجي تعمل طاعه لك ايه ده صعبه جدا، وده دين ده، ويجي ايه مش ممكن حد يعمل اللي انت بتعمله ده، ايه ده، ده سفه، ده ما يرضيش ربنا. يجي لك عن الشمائل، الله، شوف الجمال، يعمل على الشمائل بقى، يزين لك المعصيه، يزينها لك، زي ما شوف الشيطان سول، كيف سول وزين الشجره لابينا ادم، لازم يزين لك. يعني الشيطان ما يقولكش ايه اعمل المعصيه الوحشه دي وخلاص اعملها، لا، لازم يزينها لك. يخليها ايه جميله في عينك، يخليها امنيتك قبل ان يامرك بالمعصيه. فياتي من امامي ومن خلف. بعضهم عكس، قال الامام هي الدنيا والخلف هي الاخره ايا كان. بعضهم قال لا، مش كل لفظ له دلاله ولا حاجه، انما ده دلال. المقصود هنا ان كما ان العدو يبحث عن اي مدخل يدخل الى الذي يريد ان يفترسه، بيبحث عن اي مدخل. وهنا قضيه الاحاطه كما قال ربنا سبحانه وتعالى: واحيط بثمره. فلما احيط بثمره لم يجد منفذا للهروب، فالشيطان عايز يعمل دايره عليك، زي ما اخر السوره ايضا هنا: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف. الطائف يعني بيلف يدور، يفضل يطوف. الشيطان قبل ما بيختار السهم اللي يرميه في قلبك بيقعد فتره يطوف حواليك، مش بيعبدك ولا حاجه، ده بيقعد يطوف يدرسك. زي ما نفس الوصف ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف، نفس الوصف اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما صور الله عز وجل ادم، جعل ابليس يطيف به. يقعد ده بتاع فلوس، لا ده بتاع نساء، لا ده بتاع كبر، ده تخش له مدخل، ده يقعد يدرس من ايمانهم، يجرب ها قدام ورا يمين، بس لقيت المدخل وعايز يعمل احاطه عشان ما تفلتش، زي خيوط العنكبوت يقعد يلف 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 الخيوط عليك حتى تسقط. اذا الشيطان واخد الموضوع معركه، الشيطان مش واخد الموضوع لعبه، لان ده مستقبله انتهى، خلاص هو مستقبله الاخروي انتهى، فهو لا يفكر الا فيك، هو الموضوع عنده خلصان. يعني مش قاعد مثلا بيفكر طب يجاهد نفسه عشان يصلي ركعتين، هو مروش غيرك وخلاص، خد الانذار الى يوم النفقه الاولى. العجيب هنا اللعين بيقول ايه؟ بيقول ايه ربنا؟ ولا تجد اكثرهم شاكرين. انتوا مستعجلين صح؟ ولا تجد اكثرهم، انا هخلص ان شاء الله. ولا تجد اكثرهم ايه؟ شاكرين. فالعلماء بيقولوا شاكرين ايه بالظبط؟ يعني ايه النعمه اللي هنا ابليس بيقول لربنا هم مش هيشكروها؟ طب هنا اختار يعني معنى رائع بصراحه. ايه النعمه اللي الشيطان، هل المقصود دايما احيانا من عندنا قواعد في اللغه وفي التفسير ان لما يجي مفعول محذوف، يعني هنا ربنا ما قالش شكروا نعمه ايه، فممكن يفيد العموم. فبعضهم قال اي لا يشكرون اعظم النعم او معظم النعم او اغلب النعم، لا اضطر ان اختار نعمه معينه. قال لا يشكرون اسجاد الملائكه الذي بسببه انا طردت. قال مش انت خليت ملائكه يسجدوا؟ هم النعمه دي اللي انا اضطرت بسببها هم مش هيحترموها ولا يعرفوا قيمتها، لكن انا هجاهد عشان استردها. يعني شوف اللعين زيك. بعضهم قال ان الايه دي وغيرها هي دي تفسير قول الله سبحانه وتعالى في سوره سبأ: ولقد صدق عليهم ابليس ظنه. يعني ابليس ظن معين ان في ناس هتمشي وراه، ابليس ظن هذا الظن واعلن هذا الظن امام الرب سبحانه وتعالى، قال يا رب في ناس هتسمع كلامي انا. فقالوا من اطاع الشيطان فقد صدق ظن ابليس فيه. فلذلك حتى الطبري بيقول: فهنيئا لمن خيب ظن اللعين فيه، هنيئا لمن خيب ظن اللعين فيه. فالواحد ممكن ياخد نية ان يخيب ظن اللعين: لن اكون من اتباع ابليس. ولا تجد اكثرهم شاكرين. فكانت العقوبة قال تأكيد: اخرج منها مذؤوما مدحورا بلا عودة. الذم قيل من الذم وشدة الذم والعيب، مدحورا مطرودا لعينا لا عودة لك. لمن مش انت بتقول ان في ناس هتسمع كلامك؟ الله غني عن العالمين. لمن تبعك منهم لأن جهنم منكم أجمعين. وقيل لام هذه لام القسم، وقيل لام الابتداء. لمن تبعك، أي والله كل من تبع، يقسم الله بنفسه سبحانه وتعالى: كل من تبعك منهم لأن جهنم منكم أجمعين والعياذ بالله. فالله عز وجل لا يعجزه أحد سبحانه وتعالى. الله عز وجل العاصي المتكبر الذي أعرض عن وحيه وشرعه، الله عز وجل يلقيه في جهنم ولا يبالي سبحانه وتعالى. فليس أحد بعزيز على الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل يمهي ويرسل الرسل ويعطي الإنذار ثم إذا أعرض الإنسان وتكبر واستمر في أعراضه وتكبره يعذبه الله عز وجل سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا نصرة دينه وألا يستبدلنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الطائعين المعادين لإبليس المعادين لجنده والمعادين لذريته. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.